أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الثاني على استصحاب الحجية لفتاوى الميت، وكان خلاصة الإشكال كالتالي: القدر المتيقن من الفتاوى الحجة هو الفتاوى الحاصلة في حال حياته، يعني التي ماذا أفتى بها المجتهد في حال حياته، هذه حج. ما دام حي، نعم، وقد عمل بها المكلف في حال حياته، فهذه الفتاوى، أو حتى لو لم يعمل بها ولكن عنده بناء على الاستناد إليها، فهي حجة في حقه. لكن الكلام في الوقائع المتأخرة، الأعمال التي ستكون فيما بعد لم تتحقق شروطها كما قلنا، فهل يمكن أن يطبق فتاوى ذلك المجتهد الذي انتقل إلى رحمة الله على هذه الأعمال المتأخرة؟ استشكلنا في ذلك، وأرجعنا الإشكال إلى أن فتاوى المجتهد تكون بنحو القضية الحقيقية التعليقية، وقد مر علينا. يعني ماذا يقول المجتهد؟ يقول مثلا في حال حياته: إن ابتليت بها بالواقعة الفلانية وتحقق لك الشرط الكذائي بعد موتي، إن ابتليت وتحقق لك الشرط، هذا إذن العمل أو الفتوى معلقة على تحقق ذلك الشرط بعد موته، فهي بمثابة الاستصحاب التعليقي الذي مر علينا الإشكال في حجيته. أيضا ها هنا فتاوى هذا العالم الذي انتقل إلى رحمة الله، إذا أراد أن يعمل بها المكلف ستكون بهذه المثابة، يعني على نسق الاستصحاب التعليقي. لكننا رددنا هذا الإشكال بأن الحجية من الأمور البسيطة التي تعرض على رأي المجتهد، يعني عندما نصف رأي المجتهد بأنه حجة، ها ماذا نقول؟ نقول آراؤه وفتاواه حجة باعتبار كونها ماذا؟ نعم، محل عمل للمكلف، فيسوغ لنا استصحاب تلكم الفتاوى التي هي على حد تعبير الماتن في معرض ابتلاء المكلف، بما أنها في معرض ابتلاء المكلف ساغ لنا استصحابها والاستصحاب يجري لماذا؟ لأنها كانت حجة في حال حياة هذا العالم فأيضا تكون حجة بعد موته ولو لم يعمل بها المكلف إلا عند تحقق شرائطها. ليش؟ ها قلنا بسبب أن هذا الأمر وهو الحجية من الأمور البسيطة التي تنتزع من فتاوى هذا المجتهد التي هي في معرض ابتلاء، يعني المكلف سيحتاج إليها وسيعمل بها، نقول هي حجة في حق المكلف. هذه الحجية أمر بسيط، فبما أنها في حال حياته لم تعلق على شيء وكانت حجة أي، فنقول أن تلك الأمور التي ستحصل بعد موته لا أثر لها في استصحاب الحجية التي هي أمر بسيط. ونظر لها الماتن بأنها من قبيل الولاية، فالولاية كيف ننتزعها؟ ننتزعها بلحاظ صحة تصرف أو تصرفات الولي في الأمور المتعلقة بالمولى عليه. ولكن واضح هذه الأمور شنو؟ ننتزعها في نفس الحال، وكذلك أيضا ماذا؟ يعني حتى لو لم يتصرف وإنما كان المولى عليه موجود، بمجرد أن تجعل لهذا الولي الولاية، مع أن الولاية في الحقيقة المفروض أن لا تنتزع إلا بلحاظ وجود ماذا؟ تصرف في الشؤون والأمور التي ولي عليها، ولكن ساغ لنا انتزاعها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كونه في معرض التصرف، فلا يحتاج أن يتصرف فعلا ليسوغ لنا انتزاع الولاية، بل لكونه يسوغ له شأنا أن يتصرف جاز لنا انتزاع الولاية حتى لو لم يتصرف بعد. ثم بعد ذلك قلنا هناك إشكال في بعض الأمور، مثلا استصحاب الحجية بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ والمجنون. نعم عندنا يعني بعض الأمثلة أو بعض المصاديق استصحاب الحجية، هناك صغير لم يبلغ، أدرك أحد المجتهدين الأعاظم لكنه لم يبلغ في حياته، فهل يسوغ له أن يرجع إليه بعد موته؟ هذا نستشكل فيه. ليش؟ لأنه يعني ما تم الموضوع إذا صح التعبير، وهذا الذي يكون من قبيل شنو؟ الاستصحاب التعليق الذي استشكلنا في جريانه، وليس في الأمور التي عمل المكلف ببعضها في حال حياة ذلك المرجع ثم مات ذلك المرجع وابتلى ببعض الأمور الأخرى، فهذا لا إشكال في جواز رجوعه إلى فتاوى، بما أنه عمل ببعضها أبان حياته. هنا تتميم لهذا المطلب وهو الرجوع إلى هذا المجتهد الميت. تقدم عندنا أن هناك إجماع على عدم الرجوع إلى الميت، يعني أن فتاواه تسقط بمجرد أن يموت، وهناك إجماع على ذلك، وإن كنا قد ناقشنا في صحة هذا الإجماع وقبله بعض كصاحب المستمسك ورده الماتن وغيره. كلامنا الآن قلنا طيب لا يجوز الرجوع، فهل لا يجوز الرجوع لمن أراد أن يرجع ابتداء، أو لا يجوز الرجوع حتى استمرارا؟ نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة. بعضهم استفاد أنه لا يجوز الرجوع إلى الميت مطلقا ابتداء واستمرارا، حتى لو كنت أرجع إليه وعملت ببعض فتاواه حال حياتي، لكنه بمجرد أن يموت خلاص لا يجوز الرجوع إلى فتاواه. وهناك من قال لا، بالنسبة لمن أراد أن يقلد ابتداء هذا لا يجوز له أن يرجع إلى من؟ إلى الميت. لكن إذا كان قد رجع إليه ثم انتقل هذا العالم العيلم إلى رحمة الله، جاز له البقاء على تقليده. وهنا طبعا اختلاف، هل يجوز له البقاء على تقليده في كل فتاواه، أو فقط في الفتاوى التي عمل بها، أو الفتاوى التي عمل بها وتذكرها، أو الفتاوى التي يتذكرها وإن لم يعمل بها؟ خلاف في هذه المسألة. طبعا هذا الخلاف يقول الماتن خلاف محرر، يعني مكتوب وموجود لدى العلماء الأصوليين المتأخرين. قسم من العلماء قلنا أطلق، قال لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولا استمرارا، وقسم منهم ناقش في ذلك وقال يجوز الرجوع أو البقاء على تقليده إذا ما نعم لا يجوز الرجوع إليه ابتداء. أي والصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يقول إن هذا الخلاف مشهور بين المتأخرين، خصوصا إذا كان هذا الميت يعني من الذين يشار إليهم بالبناء، يعني هو أعلم كما نعبر. فهذا قال نعم يجوز البقاء على تقليده عند بعض، يعني يجوز الاستمرار في تقليده، وبعض قال بالتخيير، هذا إذا مات وإن كان أعلم كما مر، لكن أنت بالخيار أو أنت مخير، يسوغ لك البقاء على تقليد هذا الميت الأعلم، ويجوز لك الرجوع إلى الحي غير الأعلم. كما قلنا الحي غير الأعلم المرجح لتقليده حياته، والأعلم الميت المرجح للبقاء على تقليده أعلميته. والسيد الصدر شارح الوافية يرحمه الله، الوافية للفاضل التوني والشرح للسيد الصدر، قال: أنا أختار هذا الرأي التخير، أنك يجوز لك أن تبقى على تقليد هذا الميت الأعلم، ويجوز لك أن ترجع إلى الحال. أي وقد دلل أو ناقش أو رد الإجماع المتقدم، بأن الإجماع المتقدم كما قلنا الإجماع دليل لبي له قدر متيقن، إن عقد الإجماع وقدره المتيقن هو أنه لا يسوغ ولا يجوز الرجوع ابتداء إلى الميت، لكن لا يشمل هذا الإجماع نعم مسوغية وجواز البقاء على هذا المرجع الأعلم بعد وفاته، لا يجوز. يقول السيد الصدر: إذن الإجماع نحمله على ماذا؟ على التقليد الابتدائي، إنه لا يجوز، أما الاستمراري فسائغ وجائز. أي الشيخ الأعظم لما أورد أو جاء بكلام السيد الصدر صاحب شرح الوافي، قال إن السيد الصدر شارح الوافية اشتبه عليه المطلب، والذي يظهر أن الإجماع هذا واضح أنه يشمل القسمين، يشمل لو سلمنا بوجود إجماع فهو يشمل القسمين، يعني لا يجوز الرجوع إلى الميت ابتداء كما لا يجوز الرجوع إليه استمرارا. والإجماع يقول الشيخ الأعظم نعم واضح أنه يشمل الصورتين. ليش واضح؟ لأن ما في تفصيل، هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، قدر متيقن، هذا قدر متيقن لو تمت مقدمات شنو؟ هي الحكمة، لو يعني لم تتم مقدمات الحكمة ما نستفيد الإطلاق، بس يعني هنا تم مقدمات الحكمة، هم في صدد بيان الحجية لرأي المجتهد، فكلهم يماذا يقولون؟ بعدم حجية رأيه بمجرد موته، لو كان رأيه حجة استمرارا لا ذكر ذلك، فعدم ذكرهم له دليل على أن الإجماع الذي انعقد فيما بينهم يشمل الصورتين القسمين، يشمل الرجوع الابتدائي ويشمل الرجوع الاستمراري. الماتن يعلق على كلام الشيخ الأعظم الذي هو بإشكال على شارح الوافية السيد الصدر يرحمه الله، يقول: الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم كإشكال على شارح الوافية كلام في غاية المتانة، في غاية الإتقان. ليش؟ لأنه على فرض أننا سلمنا بوجود هكذا إجماع وهو سقوط حجية رأي الميت بمجرد موته، فواضح بعد هذا الإجماع ما فيه تفصيل على أنه نعم لا يجوز الرجوع إليه ابتداء ولكن يجوز البقاء على تقليده، بمجرد أن نسلم بوجود هكذا إجماع راح ندرك أن معقد الإجماع هو الإطلاق الذي يشمل الصورتين كما عبرنا. لكن الماتن يقول الأحسن أن نذهب إلى الرأي والمناقشة التي ذكرناها فيما تقدم. شنو هو الرأي الذي ذكره الماتن وذكره أيضا غيره؟ ها، أن هذا الإجماع ليس بتام، يعني هو مجرد شهرة بينهم، وبعضهم لعله استند إلى بعض الأمور التي أوجبت له الحجية، يعني ككون، يعني ككون آراء المجتهد هذا يعني لا تكون آراء له إلا حال حياته رأي، والرأي لا يسند إلى صاحبه إلا حال حياته، فلما يموت لا ينسب إليه ذلك الرأي، يعني يموت بموته يسقط رأيه عن الحجية بوفاته. وإحنا قلنا، يعني الماتن إيش قال؟ قال نعم هذا الإجماع المدعى ليس بسديد، الصحيح أن آراء المجتهد يعني في الأصل ترجع الحجية إلى السيرة العقلائية، والسيرة لا تفرق بين الحي والميت. أي طيب، ثم يقول الماتن يضيف يقول وإذا كانت السيرة منعقدة على حجية فتاوى الميت حتى بالنسبة لمن يريد أن يقلده ابتداء، فهذه السيرة العقلائية تكون في صدقها أقوى لمن أراد أن يرجع إلى هذا الميت استمرارا. أي لكن كما قلنا بما أنه يوجد شهرة على عدم حجية فتاوى الميت، وهذه الشهرة أما مطلقة يعني تشمل عدم الحجية بدوا أو أنها لا فقط خاصة عدم الحجية كما قلنا بدوا واستمرارا، أو أنها خاصة فقط بدوا. لذلك يقول الماتن احنا هنا لو رجعنا إلى السيرة راح السيرة تثبت لنا، لأن هذه السيرة موجودة عندنا، ونرى أن الآراء لا تتأثر، لا يقال ببطلانها بمجرد الانتقال، انتقال الميت إلى رحمة الله تعالى. أي فالصحيح إذا استندنا إلى السيرة كما تقدم فتاوى الميت حجة بدوا واستمرارا، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال أيضا في استصحاب الحجية عند الماتن، بل الماتن قال فيما تقدم أن هناك قرائن تدلل على صحة التقليد الابتدائي والاستمراري، اللي قلنا مثاله شنو؟ يعني ناس عائلة أسرة عندهم أولاد في الزمان السابق وكانوا يأخذون نعم الفتاوى من سين أو صاد من المجتهدين، بعد هذا الولد الذي ولد لهم راح أيضا يعلمونه نفس الفتاوى. وإذا مات هذا المجتهد قبل بلوغه بما أنه تعلم هذه الفتاوى حتى لو لم يكن بالغا، ما يقولون لا تعمل بها، بل يرون أنها نعم يسوغ ويجوز العمل بها ابتداء. وهكذا الحال إذا مات يعني لا يذهبون ويسألون عن المسائل المخالفة لرأيه، بل يبقون يعملون بآرائه يرحمه الله، ولا يسألون المرجع الجديد أو الجديد عن اختلافه في الفتاوى، بل أصلا لا يرجعون إلى غيره في الأزمنة السابقة، يعني يبقون على تقليده. نعم، بس إذا تتذكرون سيد الخوئي يرحمه الله ايش قال؟ قال عندنا عناوين لا تصدق على الميت هذه العناوين، كمثلا ماذا؟ المفتي أو نعم صاحب الرأي، يقول المفتي وصاحب الرأي، أمثال هذه العناوين لا تصدق إلا على الحي كما تقدم. فمن أراد أن يرجع ابتداء يستشكل المحقق الخوئي يرحمه الله في صحة رجوعه الابتدائي إلى هذا العالم لعدم صدق وتحقق هذه العناوين. لكن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يرى أنه يجوز العمل برأي المجتهد بعد موته استمرارا لمن عمل برأيه بعض الفتاوى، وإن كانت الآراء التي سيعمل بها الآراء الجد الثانية لم يعمل بها في حياته، لكن بشرط أن يكون تعلم تلكم الفتاوى، تعلم تلك الفتاوى ماذا؟ وأراد هو عند إرادة داخلية وبناء أراد أن يعمل بها، وهو على ذكر منها يستذكر تلك الفتاوى، بحيث لو سألته عن بعض المسائل في الحج في الصلاة في الخمس لأجابك أن الرأي الذي للمرجع الذي كنت أرجع إليه هو هذا الرأي، وأن كنت أنا لم أعمل بهذه المسألة في أثناء حياته والآن ابتليت بها بعد موتي فأريد أن أعمل بها. يقول ما يرى على نفسه غضاضة في العمل بها بعد موته، إذا كان تعلمها في حال حياته ولا يزال على ذكر منها. طبعا الماتن يريد أن يوضح رأي السيد الخوئي، يقول لماذا قال السيد الخوئي لابد أن يكون ذاكرا لها؟ يقول لأن الناس حتى وإن تعلم الفتوى لكن بمجرد أن ينساها كأنه يصدق عليه، هذا رجوع جديد وليس نفس الرجوع السابق للفتوى. فإذا يستشكل في تحقق صدق الرجوع السابق عند نسيانه للمسألة، لكن مع ذكره لها لا إشكال في مسوغية العمل بها. رأي من هذا؟ هذا رأي المحقق الحقوقي حسب شرح صاحب المحكم. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، هذا تتمت الإشكال الثاني، استصحاب الحجية. يقول هذه الحجية فهي نظير الولاية، صفحة 343، نظير الولاية. الحجية مثل الولاية، الولاية لا يصح انتزاعها، ما نقول هذا ولي على الشيء الفلاني إلا بلحاظ التصرف المتعلق بالمولى عليه. لكن كيف ننتزعها؟ بنحو يكفي في صحة انتزاع الولاية كونه ماذا؟ في معرض التصرف، حتى وإن لم يتصرف، يعني بما أنه جاز له البيع، جاز له الشراء من أموال المولى عليه، هذا يكفي حتى وإن لم يشتري وإن لم يبع. وأما تقييدها، يعني تقييد الحجية، إن قلت أن المفروض أن نقيدها بالأمور التي تحققت حال حياة المجتهد، يقول هذا كتقييد الولاية إنما يوجب ضيق الولاية في مقابل السعة، لا قلة أفرادها في مقابل الكثرة. أيضا يوجب ضيق الحجية، أي وإن كان الأمر يقول يحتاج إلى مزيد من البيان والتأمل. ثم يقول نعم لا يبعد اختصاص الاستصحاب المذكور، استصحاب الحجية، لو تم بمن تمت في حقه شراط التكليف في حياة المفتي. أما لو شخص لم يبلغ، هذه قلنا استشكل دون غيره ممن لم يوضع عليه القلم في حياته، حياة المفتي، كالصبي والمجنون، فضلا عمن كان معدوما ثم ولد، ما كان موجود بعدين ولد، لتوقف فعلية الحجية ارتكازا على توافر شرائط الحجية وقابلية المكلف للعمل. وليست الحجية في حق غيره إلا تعليقية، لا يصح جريان الاستصحاب فيها للإشكال في جريان الاستصحاب التعليقي. تتميم، المعروف من مذهب الأصحاب وإن كان هو عدم جواز تقليد الميت كما سبق، إلا أن ذلك يختص بالتقليد الابتدائي. أما التقليد الاستمراري اللي نعبر عنه بالبقاء على تقليد الميت إذا كان هو الأعلى، فقد وقع الخلاف فيه بين المتأخرين، بين متأخر المتأخرين يقول، وقد ذهب جمع منهم إلى جوازه استمرارا. والآن تشوفون مثلا السيد السيستاني يحفظه الله يقول إذا قلت هذا المرجع وكنت ترى أعلميته يجوز البقاء على تقليده مطلقا حتى في الآراء التي لم تعمل بها، كما قرب به السيد الصدر في محكي كلام. قلنا السيد الصدر هذا شارح الوافية للفاضل التوني، وحكاه عن بعض معاصريه، بل يظهر من الجواهر شيوع الخلاف فيه، فقد ذكر في فرض أعلمية الميت أن الأصحاب يعني الأصوليين بين قائل بحرمة البقاء على تقليده وقائل بجواز البقاء على تقليده وقائل بالتخير. والآن بعد الرأي شنو الآخر؟ رأي السيد السيستاني وغير من العلماء اللي يقول لا يجب البقاء على تقليده إذا كان أعلى، لجريان استصحاب حجية الفتاوى التي صدرت، وهو الذي اختاره الشهيد الصدر، يعني تخير. ومن ثم أو ومن ثم ذكر، ومن ثم ذكر غير واحد أن المتيقن من الإجماع هو التقليد الابتدائي، ما يشمل التقليد الاستمراري، لكن استظهر الشيخ الأعظم، استظهر عدم الفرق بين التقليدين الابتدائي والاستمراري، كلاهما إذا عقد الإجماع يشمل القسمين كما عبرنا. وما ذكره الشيخ الأنصاري في نظر الماتن جدا كما يظهر بملاحظتها، يعني بملاحظة تلك الآراء التي تقدمت عندنا وملاحظة كلام نقلة الإجماع، حيث يبعد جدا قصور الإجماع بنظرهم مع أطلاقهم لمعقده. هم يقولون لا يجوز تقليد الميت، الميت ما فصلوا، ما قالوا الميت ماذا. نعم تقليد الميت ابتداء، أما استمرارا فسائر أطلقوا. وشيوع الابتلاء بالتقليد الاستمراري يقول هذا مسألة شائعة محل ابتلاء، لو كانت فيها خلاف كما ذكر كان لابد أن ينبه عليها. فالشهرة أيضا ماذا انعقدت على أنه لا يجوز الرجوع إلى المجتهد بدوا واستمرارا، بل هو مما يأباه كلام بعضهم جدا. فالبناء على خروج من جوز البقاء على الإجماع المذكور ولو لغفلتهم عن ذلك أولى من البناء على أن الإجماع قاصر، يعني نقول أنه غفلوا عن وجود إجماع فجوزوا الاستمرار في التقليد ناسين وجود الإجماع، غافلين عن وجود الإجماع. أو نقول نعم الأولى أنها ما فيها إجماع، هذا إجماع هنا شهرة وهذه الشهرة ليست بحجة في هذا المورد، وأولى منه البناء على عدم بلوغ الإجماع بنظرهم مرتبة الحجية في مقابل الأدلة والأصول، أدلة دالة على حجية فتاوى المجتهد سواء كان حيا أو ميتا، والأصول يعني صحة جريان استصحاب الحجية. بل يلزم الخروج عنه بهذه الأدلة لو خالفته، كما تقدم منا تقريبه في التقليد الابتدائي، يعني احنا قلنا التقليد الابتدائي دال على حجيته السيرة ودال ايضا على حجيته الأدلة الأخرى التي تقول ماذا ارجع إليه. وهو في الاستمرار أولى إذا كان يجوز الرجوع إليه مطلقا وابتداء، فبعد إذا قلدت يجوز لك البقاء على تقليده. وليست موافقتهم له في التقليد الابتدائي إلا للوجوه الأخرى التي استوضحوها وتقدمت عندنا، ومن ثم يتعين البناء على جواز التقليد الاستمراري. ليش؟ لما سبق من سيرة العقلاء، وأيضا لجواز استصحاب الحجية الذي ذكرنا أنه يجري بلا إشكال، بل سبق تقريب سيرة المتشرعة على كل من التقليد الابتدائي والاستمراري اللي قلنا جاء الماتن بمؤيدين، واحد على التقليد الابتدائي والثاني على التقليد الاستمراري. التقليد الابتدائي اللي قال لو ولد لهم ولد، والاستمراري اللي قال إذا مات لا يسألون إلا عن المسائل الجديدة، أما المسائل القديمة يعملون بها برأي ذاك المجتهد الذي مات لأنها تضمنت. نعم. وكما اعترف بها سيدنا الأعظم، أي اعترف يعني اعتراف أنه يجوز الرجوع في بلحاظ السيرة، هناك سيرة دالة على جواز الرجوع بدوا واستمرارا، اعترف بذلك. وإن أنكر السيرة في شنو؟ في الابتدائي قال عاد أنا عندي تأمل، الصحيح أن السيرة غير منعقدة على شنو؟ على الابتدائي، لكنها جارية في الاستمراري. هذا كلام من؟ صاحب المستمسك يرحمه الله، وقد سبق من بعض مشايخنا وهو السيد الخوئي يرحمه الله الاستدلال على سبق الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت ابتداء. ليش؟ لقصور الأدلة الشرعية عن مسوغية جواز الرجوع الابتدائي للميت. ليش؟ لأنها تضمنت عناوين خاصة مثل العالم وأهل الذكر والفقيه، وهذه العناوين لا تصدق على الميت، ومع ذلك سيد الخوئي التزم بجواز البقاء على تقليد الميت في الجملة، يعني استمرارا يجوز، بس ابتداء لا يصدق، لأن هذه العناوين لا تتحقق، اللي هو الفقيه والعالم وأهل الذكر بدعوى أو صاحب الرأي كما قلنا، بدعوى أن إطلاق الأدلة المذكورة إنما يقتضي اعتبار تلك العناوين حين الرجوع للمجتهد لا حين العمل بقوله، ومقتضى إطلاقها حجية قوله بعد الرجوع له ولو فيما يتجدد من الوقائع بعد موته. نعم، فصل السيد الخوئي بين تذكر المسألة ونسيانها، قال يكفي في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه، لأن هناك رأيان، رأي يقول الجواز ورأي يقول بالوجوب، أن يتعلم هذا المقلد الذي رجع إلى ذاك الأعلام يتعلم الفتوى ويكون على ذكر منها، ذاكر لها. ليش طيب قيد جواز البقاء الاستمراري بالتذكر؟ قال وكأنه لأن الرجوع عنده عبارة عن تعلم الفتوى للعمل، ومع نسيان المكلف للفتوى يكون كأنه يتعلمها من جديد، ويكون رجوعه إلى هذا المجتهد الميت كأن رجوع جديد، فلا يجوز مع موت المجتهد لعدم صدق العناوين التي ذكرت فيما تقدم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.